بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زلنا في التفسير عند قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قيل المراد بالسفهاء هاهنا مشرك العرب، قاله الزجاج، وقيل أحبار يهود، قاله مجاهد، وقيل المنافقون، قاله السدي، والآية عامة في هؤلاء كلهم، والله أعلم.
وهذا هو الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى أن الآية عامة. سيقول السفهاء، جمع سفيه هو الطائش، السفهاء. أما مشرك العرب فهم يريدون الإضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام والنكاية به، فيستثمرون أي شيء يتغير في دعوته. فهم يقولون: كيف غير قبلته، كيف غير قبلته. وأما اليهود فكانوا في أول الأمر على حال جيدة، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع بيت المقدس، يستقبل بيت المقدس، فلما غير أنكروا ذلك. وأما المنافقون فلا يخفاكم بأنهم أيضا على طريقة المشركين في استثمار كل ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويشغب على دعوته. ولذلك جاء القرآن بذلك، قال: سيقول السفهاء، ما قال سيقول اليهود أو سيقول الناس، لا، السفهاء جمع سفيه، ويشمل مشرك العرب ويشمل اليهود في المدينة والمنافقين أيضا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا الحسن بن عطية، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. قال فوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل فولوا وجوهكم شطره أي نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس والجمهور. ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين، وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرا. وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء. ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر، وقال كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة. وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى 2 ركعة من الظهر، وذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتين. وفي حديث نويلة بنت مسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك في صلاة الظهر، قالت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبلاغه لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم.
هذه مسألة أصولية وهي بلوغ الناسخ، فإذا عمل الناس بالمنسوخ قبل علمهم بالناسخ فهل يؤمرون بالإعادة أم لا؟ صحيح من أقوال أهل العلم من أهل الأصول بأنهم لا يؤمرون، وأن العمل بالناسخ يكون بعد العلم، فإذا بلغهم عملوا به، وأما قبل العلم فلا يؤمرون بالإعادة. واستدل لذلك بما حصل لأهل قباء من كونهم تأخروا في العلم بتحول القبلة، فبقوا إلى صلاة الفجر وهم لا يعلمون أن القبلة قد تحولت. هذه تبحث في علم الأصول. نعم.
ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكثرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله تعالى جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، فحيثما وجهنا توجهنا. وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط، والوسط ها هنا الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى بمحمد وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتبة عن نهاس: حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر وجبت فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم شهد له 40 بخير أدخله الله الجنة
عندي أربعة أيما مسلم
شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى حدثنا أبو قلاب الرقاشي حدثنا أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وسريج عن نافع بن عمر به وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا لأمرا عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري، وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، لا يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، رواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
نعم، خلاصة هذا المقطع من هذه السورة: سيقول السفهاء من الناس. السفهاء فيها أربعة أقوال: القول الأول هم مشرك العرب، القول الثاني اليهود، والثالث المنافقون، القول الرابع أنه عام في جميع هؤلاء القوم، هذا هو الصواب. وإن كان الأقوى أنهم اليهود أقرب، لأن اليهود كانوا يستقبلون بيت المقدس وهم أقرب وهم أكثر الناس جدلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيقول السفهاء من الناس، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الجواب، الجواب بأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وله الحكمة البالغة في ذلك، لا يسأل ربنا عما يفعل، ولذلك نحن عبيده وخدامه، ويفعل بنا ربنا جل وعلا ما يشاء لأنه خالقنا. ولذلك الجواب الذي لا يحتاج إلى تمطيط ولا إلى تفريع ولا إلى شقشقة هو أن يقول الإنسان: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا جواب مسكت وجواب حاسم لهذه الدعوة. ولذلك لم يجادل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم، لا يقول: والله هذه أصلها كذا وهذه أصلها كذا، لا، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم عقب ذلك ربنا جل وعلا بامتداح هذه الأمة قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى الوسط؟ العدول، الخيار، ليست هي النقطة المتوسطة بين الطرفين، لا، وإنما المقصود العدول الخيار. كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا كما فسر ذلك أهل العلم. طيب لتكون اللام هنا إيش؟ ما أعربها المفسر رحمه الله تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون. إعراب لا قيل للتعليل، لتكونوا شهداء على الناس، وقيل غير ذلك في بعض المعاني، قالوا للعاقبة، للعاقبة، لتكونوا شهداء على الناس. من هم الناس؟ وأين تكون الشهادة؟ يوم القيامة. الناس جميع الناس، الناس جميع الناس، جميع الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب منعوا هذه الشهادة، منعوا هذه الشهادة يوم القيامة تكونوا شهداء على الناس، نائمين أنتم ولا ها؟ تكونوا شهداء على الناس،
شهادة التبليغ
على صدق الأنبياء. أحسنت. لأن الله جل وعلا يأتي بكل نبي وقومه فيقول للنبي: ماذا فعل؟ قال: بلغت يا رب، أديت الرسالة وبلغت. فيؤتى بقومه فيقولون مثلا نوح، قال، يقول الله لهم: هل بلغكم؟ قالوا: ما أتانا من نذير. يكذبون على النبي، فيقول النبي نوح عليه السلام، يسأله الله: من يشهد معه؟ قال: محمد وأمته، محمد وأمته يشهدون على أن أبلغ الرسالة وأدى الأمانة. الله أكبر، شوف فضل هذه الأمة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، عدول خيار، لتكونوا شهداء على الناس. فلما تشهد الأمة على صدق نوح وصدق إبراهيم وصدق لوط وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى وكل هؤلاء الأنبياء، يقال لهم: طيب أنتم يا أمة محمد من أين لكم هذا وأنتم ما أدركتم هؤلاء؟ فماذا يكون جوابهم؟ لأنهم مصدقون بهذا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الأنبياء بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فنحن نصدقه ولذلك نشهد على شهادته وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ما هي القبلة التي كان عليها؟ بيت المقدس. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن هذا اختبار وامتحان، ولذلك مثل هذه القضايا فيها تمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. جاءت بعض الروايات أن من أسلم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، لأنه لم يشرب الإيمان ولم يقوى في الإسلام، وإنما كان إسلامه تقليدا أو على شفا جرف انهار، فانهار به والعياذ بالله. فهذه القضية: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ودائما المتأمل في الفتن الكبرى وفي القضايا العظمى يجد بأن فيها غربلة، تمحيص، تمييز في جميع القضايا، ويبقى هذا الأمر إلى قيام الساعة. وهذه سنة الله جل وعلا في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا، حتى يميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم. ولذلك قال بعض السلف: لا تكره الفتن، لا تكره الفتن، فإن فيها إيش؟ تمييز، تميز وتظهر. ولذلك تأتي فتن وتأتي أزمات فيظهر أصحاب المعادن الصافية النقية وأصحاب الإيمان المتربع على عرش قلوبهم، فيثبتون في الفتن، تزمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء الذين يعني لم تثبت قدمهم في الملة ولم ترسخ في الإسلام ولم يكونوا على الهدي، فإنهم على شفا جرف انهار، تطوح بهم الفتن بعيدا. ولذلك قال جل وعلا: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه القضية كبيرة، صعب تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمنيته أن يهدم الكعبة وأن يعيدها على بناء إبراهيم. ماذا قال لعائشة؟ لولا قومك قريب عهد الكفر، في لفظ جاهلية، لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولبنيت على بناء إبراهيم. تركها لدفع مفسدة راجحة كبرى، فأبقاها على ما هي عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قد يهتز الإيمان، يقول شوف هؤلاء كيف غيروا دينهم، القبلة هذه بدأ يلعبون فيها. فهنا يحصل الأمر العظيم. وإنها وإن كانت لكبيرة، القضايا كبيرة هذه ما تحتملها بعض العقول. أما الذين عندهم التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر سهل جدا. شوف الآن بعض طلبة العلم تجي قضية كبيرة جدا، يعني فيها مسألة يعني تحير العقول، تجد بكل ثبات وطمأنينة يقول خير، وش فيه؟ نحن صدقنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأعظم منها، خير يعني وش اللي جديد؟ يعني حتى لو ما يحتملها عقلي ولا أفهمها، ليس شرطا أني أفهمها، لأن بعض الناس لازم يفهم هذا الشيء، يقول لازم تعطيني التفاصيل، مو بلازم. أبو بكر الصديق لما جاءه أبو جهل يقول له انظر إلى صاحبك يقول بأنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، قال إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك. ذاك بعض طلبة العلم عنده من الثبات واليقين والرسوخ الذي يستوعب أي مسألة ترد في كتاب الله أو تصح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن أوتي الإيمان قبل القرآن. لكن بعض طلبة العلم يقرأ ويجتهد لكن ما عنده أسس صحيحة، فتجدوه والعياذ بالله يهتز كبير عليه القضايا هذه، يشغل باله فيها ويفرع ويشقشق ويفصل ويحتار، وروح يبحث عن أمور مادية مختبرية وقضايا يعني ليس لها متات وصلة بالكتاب والسنة، يحاول أن يشبع نفسه وذاته حتى يفهم هذه القضية. ليس شرطا. الصحابة رضي الله عنهم ما عرف عن واحد منهم أنه قال لما وكيف، وأنهم كانوا يقفون على قنطرة التسليم، وهذا موجود في كتاب الله. من يعرف أين الدليل؟ وين الدليل في كتاب الله؟ ما هي شيخ اسماعيل؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثانية، أحسنت، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوم موسى ماذا قال؟ سمعنا وعصينا. أيضا في قول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا طاعة الرسول لا يلزم منها أن تفهم بعض القضايا، يجب أن تسلم ما دام صح، تقف على قنطرة التسليم له صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن يمر علينا كثير يقال فلان والله اهتز إيمانه. ليش؟ لأن ما عنده القاعدة هذه، يعرض عليه شبهة فيضطرب، يحاول أن يبحث لها عن تفسير، لازم يفهم، لازم يقول لا، لازم نجد لها جواب، لأن هؤلاء قوم عقلانيين وكذا، يريد أن يرضي العقلانيين على حساب إيمانه وتصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. الواجب على المسلم أن يقبل كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا فيها أقوال للسلف، أوجه تفسير متعدد. الأول صلاتكم إلى بيت المقدس من مات قبل تحول القبلة. ثانيا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان الله ليضيع إيمانكم بهذا النبي. أيضا بإيش؟ قضية الإيمان بتحويل القبلة، كون القبلة تحولت يعني. وأصح الأقوال وأصوبها وإن كان المصنف مفسر لم يذكرها هي الصلاة، لأن الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن حال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد، وهي مذهب الحنابلة، وهي مذهب جمع من أهل العلم من أهل الحديث، ذهبوا إلى أن تارك الصلاة ولو كان متساهلا فإنه يكفر كفرا ناقلا. استدلوا بهذه الآية، قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، فمن ترك الصلاة فترك الصلاة مضاد للإيمان. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ختمها باسمين من أسماء الله جل وعلا، الرؤوف المشتمل على صفة الرأفة، والرحيم المشتمل على صفة الرحمة. نعم.
وقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام. وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء المزاب فتلا هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها، قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشيم عن يعلى بن عطاء به، وهكذا قال غيره، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه: إن الغرض إصابة عين الكعبة. والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة، كما رواه الحاكم من حديث أبي إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: شطره قبله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال القرطبي: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى فتوارينا. فصليناهما، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ. وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر، وأنها الصلاة الوسطى، والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ ابن أبو
بعد الأذان. بسم الله.
وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا رجاء بن محمد السقطي، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا إبراهيم بن جعفر، حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويل بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا قيس عن زياد بن علاقة عن عمارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع، إذ نادى مناد بالباب: إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف، فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. وقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. قال المالكية بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، كما قال جمهور الجماعة، لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وقد ورد به الحديث. وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره. وقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس، يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله: وما الله بغافل عما يعملون.
ولعل من المسائل التي تضاف إلى هذه الأحكام مسألة قبول خبر الواحد، وهي مسألة أصولية ومهمة جدا أن يعرفها طالب العلم، وهي أن خبر الواحد سواء كان في العقائد أو في العمليات والفروع مقبول. والدليل على ذلك أن رجلا أتى الناس وهم يصلون فأخبرهم بأن الله تعالى أنزل على نبيه تحول القبلة، فداروهم في الصلاة وقبلوا قوله، وهذه من أقوى الأدلة على قبول خبر الواحد. وهذا كما أنه يجري في الفروع كذلك يجري في العقائد، يجري في العقائد. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه؟ سؤال نراجع نحن كل مقطع نراجع. كان كلما انتهى من الصلاة نظر إلى السماء، لأنه كان يحب أن يكون إلى الكعبة، يتوجه إلى الكعبة. فلنولينك قبلة ترضاها، هذه التي كان يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعطى نبيه حتى الرضا. قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما معنى شطر؟ لا بيه. أيوة أحسنت، شطر جهة. الشطر يطلق على معاني، من يذكرها؟ لا أبي الشطر، كلمة شطر يطلق على معاني. النصف أحسنت، وأيضا القطع، يقول إيه سيف شطير يعني يقطع، كذلك الجهة. الجهة هذه المفردة لها أكثر من دلالة في لغة العرب. طيب ما المقصود بها هنا؟ ولي وجهك شطرة يعني جهة المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق على معاني، المسجد الحرام يطلق على معاني ثلاثة، ما هي؟ أولا يطلق على الكعبة، ويطلق على المسجد، ويطلق على الحرم. أحسنت، يطلق على الحرم. وكل هذه المعاني لها أدلة في القرآن والسنة. يضيق الوقت عن سيأتي إن شاء الله مع فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أفادت هذه الآية وجوب استقبال عين الكعبة لمن كان عنده، ووجوب استقبال جهة الكعبة لمن كان بعيدا عنها ولا يراها، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. أخذ منها بعض أهل العلم أن الراجح من قول الله تعالى سيقول السفهاء أنهم أهل الكتاب، لأن الحوار ما زال مستمرا في قول الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب، لأنهم الذين حاججوا، ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، وما كان متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد به الأمة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
وفي هذه الآية أيضا فائدة مسلكية منهجية، وهي أنه لا يلزم بالضرورة أن تقنع الآخرين، لست ملزوما بذلك. و ربنا جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. المقصود بأنه لا يلزم بالضرورة أن تقنع الناس، أهم شيء أن تقوم على الحق، أن تستمسك بالحق. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله لو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، بل بعضهم يروا الآيات ومع ذلك لم يكتب الله جل وعلا لهم الهداية. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كان يبغض الجدل، وسيأتي معنا إن شاء الله، يبغض الجدل والمراء، كان يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لجدلي أو كما قال. فالإنسان يثبت على الحق. أقول هذا الكلام لأن واقعنا الآن المناخ الموجود يعني يستدعي الرغي والحكي، كثرة الحكي والكلام والجدال والدخول في مناقشات عبر هذه وسائل التواصل وكذا، ونقاشات يابسة جوفاء باردة ليس لها ثمرة. فيترك الإنسان هذا ويثبت على الحق، يقوي إيمانه. الناس الآن بأمس الحاجة إلى يقوي إيمانهم، يكثر من الضراعة إلى الله جل وعلا بالثبات وعدم الزيغ. قضية والله لازم يهتدي الآخر ليست إليك أنت، بيدك دلالة فقط، إن اقتنع اقتنع، ما اقتنع لست بملزم. وهذا منهج ومسلك نبوي، والله جل وعلا بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيستفيد طالب العلم من هذه النصوص القرآنية هذا المسلك، ويجعله يعني منهجا في حياته. بعض الناس يضيع عمره وقد يضر نفسه، جمع يقمش من هنا ومن هنا ويجمع الغث والسمين، يقول: حتى أرد على أهل الباطل. لا، يرد على أهل الباطل بالقرآن والسنة فقط، هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال القرطبي: ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. قلت: وقد يكون المراد يعرفون، قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها،
لكل قبيلة قبلة،
لكل قبلة يرضونها،
ممكن، لكن عندنا لكل قبيلة كذا، أي نعم،
القبيلة هو
لكل قبيلة قبلة يرضاها،
بزيادة قبلة،
عندك قبلة،
لا لا عندي لكل قبلة حاجة يرضونها،
أي، في نسخة عندكم؟ حاجة. زين، أنا ما أشار، أنا ظنيتها بس زيادة منها،
يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها ووجهة الله حيث ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في الرواية الأخرى: ولكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر: ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال هاهنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدالكم. قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
لعلنا نكتفي.
جزاك الله خير شيخنا ونفع بك.
الله بارك الله. الميزاب المعروف هنا، وهو المقصود المبالغة في الإصابة، هذا الذي قصد، ولا الكعبة كلها قبلة، لما المقصود المبالغة في الإصابة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.